إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين. أيها الإخوة، يسر إخوانكم في جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة صامطة أن ينقلوا لكم هذا الدرس العلمي لشرح كتاب الحج من لأحاديث المحرر لابن عبد الهادي يرحمه الله، لشيخنا ووالدنا الشيخ الفاضل عبد الله بن محمد النجم، فليتفضل مشكورا مأجور.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ففي هذه الليلة الطيبة نبتدئ هذا الدرس المبارك في هذا الجامع المبارك في هذه القرية، قرية الركوبة المعروفة بحرص أهلها شبابها كما نحسبهم الله حسيبهم على العلم وعلى الخير، وأسأل الله سبحانه أن يرزقني وإياهم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل والثبات على دينه حتى نلقاه. أيها الإخوة الكرام، درسنا بكتاب المحرر لابن عبد الهادي، نأخذ منه كتاب الحج. والإمام ابن عبد الهادي محمد بن عبد الهادي الجماعيلي الدمشقي الحنبلي المولود سنة 705 من الهجرة والمتوفى سنة 744 من الهجرة، وقد أثنى عليه الإمام ابن كثير وقال الإمام العالم العلامة ابن عبد الهادي، له قرابة 70 من المؤلفات مع أنه ما تجاوز 40 رحمه الله تعالى. وهذا الرجل العالم له من المؤلفات العظيمة في الحديث وفي أصول الفقه، وله كتاب في بيان مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فعليه رحمة الله. هذا الكتاب الذي معنا المحرر وفي أحاديث الأحكام في كتاب الحج. والحج لغة القصد، الحج لغة القصد، واصطلاحا أو شرعا هو قصد بيت الله الحرام لأعمال مخصوصة في زمن مخصوص استجابة لأمر الله وابتغاء مرضاته. وقد ذكر بعض العلماء تعريف آخر، وهو قصد بيت الله الحرام بنية لأعمال مخصوصة في زمن مخصوص من شخص مخصوص، وكل هذه التعريف صحيحة. والحج أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، وهو يجب في العمر مرة واحدة على المستطيع. نبتدئ في قراءة الأحاديث من أجل الوقت. نعم تفضل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي الأمين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف علينا وعليه رحمة الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة. متفق عليه.
هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة. نأخذ منه فوائد، منها أولا فضل العمرة وأنها تكفر السيئات بقوله كفارة لما بينهما. كذلك نستفيد من الحديث فضل الإكثار من العمرة، فضل الإكثار من العمرة لقوله العمرة إلى العمرة. وقد جاء في الحديث الآخر الصحيح: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. فالمتابعة للعمرة مستحبة ومندوب إليها، خلافا لمن كره ذلك من أهل العلم كما نقل عن الإمام مالك رحمه الله أنه كره أن يعتمر العبد في السنة أكثر من مرة، وخلافا لمن كره من أهل العلم أن يعتمر أكثر من مرة في الشهر. فالمتابعة بين العمرة سنة، لكن بعض أهل العلم يقول لا تكون مثلا في وقت متقارب. فقد نقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال عن المدة بين العمرة والعمرة، قال: إلى أن يحمم رأسه، يعني إذا حلق رأسه يبدأ الشعر. ومن مما يلاحظ تكرار العمرة في اليوم الواحد، هذا مما تكلم عليه بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ممن يكررون العمر، وبالأخص في أيام المناسبات رمضان أو في ليلة 27 تخصيصها بعمرة من أجل الليلة لم يرد، لكن لو اعتمر بدون تخصيص لا بأس. وبعضهم يخصص هذه الليالي وتلك الليالي بعمر متعددة عن نفسه وعن أبيه وعن فلان وفلان. هذا كذلك مما تكلم فيه أهل العلم تكرارها في اليوم الواحد. أما في وقت يعني يمكن للشعر أن ينبت فلا بأس، فإن هذا من المتابعة في العمرة، وقد أفتى بهذا سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله. كذلك ما نستفيد من الحديث أن الحج أن العمرة ليس لها وقت مخصوص، مما يدل على المتابعة، أن العمرة ليس لها وقت مخصوص بل تؤدى في كل وقت. كذلك مما يستفاد أن الحج أفضل من العمرة لقوله والحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة. كذلك مما يستفاد من الحديث أن الجنة هي الجائزة الكبيرة لفضائل الأعمال لقوله ليس له ثواب إلا الجنة، يدل على أن الجنة هي أعلى وأعظم ما يتمناها الإنسان. كذلك ما يستفاد من الحديث الحث على أداء الحج خاليا من الإثم لقوله والحج المبرور ليس له جزاء إلى الجنة. كذلك مما يستفاد من الحديث حرص الحاج على أن يكون حجه مبرورا، ومن صفات الحج المبرور أن يكون خالصا لله عز وجل. ولهذا جاء في سنن ابن ماجه: لبيك اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، وأن يكون صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من صفات الحج المبرور أن يكون برا في أفعاله وأعماله، وأن تكون نفقته طيبة. ولهذا يقول الشاعر: إذا حججت بمال كله سحت، فما حججت ولكن حجت العير، لا يقبل الله إلا كل صالحة، ما كل من حج بيت الله مبرور. فالحرص على أن يكون حجك مبرورا خالصا لله، صوابا على سنة رسول الله، أن تكون النفقة طيبة، أن يكون برا في أعماله، متقيا لله في حجه. هذه بعض صفات الحج المبرور. نعم. الحديث الذي بعده:
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجه، وهذا لفظه، ورواته ثقات.
حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. يستفاد من هذا الحديث فوائد: أولا، وجوب الحج على النساء، وجوب الحج على النساء. كذلك مما يستفاد أن الحج جهاد في سبيل الله لا قتال فيه. كذلك مما يستفاد من الحديث أنه قد اختلف العلماء في وجوب العمرة، فذهب أهل الحديث وهو المشهور عن الشافعي وأحمد وإسحاق إلى أن العمرة واجبة، وهو اختيار اللجنة الدائمة للإفتاء، وهو ما رجحه الشيخ العلامة حافظ الحكمي رحمه الله. ولهذا قال رحمه الله: في وجوب العمرة الخلف اشتهر بينهم، لكن وجوبها ظهر. والقول الثاني وهو المشهور عن المالكية وهو قول الحنفية أن العمرة ليست بواجبة وأنها سنة. والقول الأرجح هو القول بالوجوب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي رزين العقيلي: حج عن أبيك واعتمر. كذلك جاء في حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وتحج البيت وتعتمر. أما الاستدلال بالحديث الذي بعده فهو حديث جابر، اقرأ حديث جابر يا شيخ، شيخ عبد الرحمن اقرأ حديث جابر الذي بعده.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله، أخبرني عن العمرة، أواجبة هي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، وأن تعتمر خير لك. رواه الإمام أحمد وضعفه والترمذي وصححه، وقد روي موقوفا وهو أصح.
الاستدلال بهذا الحديث على أن العمرة ليست بواجبة، هذا الحديث ضعيف كما سمعنا، رواه الإمام أحمد وضعفه والترمذي صححه، وقد روي موقوفا وهو أصح، وقد ضعفه الإمام الألباني رحمه الله تعالى، لأن في إسناده الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف وهو مدلس. وكذلك في الحديث الآخر: الحج جهاد والعمرة تطوع، كذلك إسناده ضعيف. والصواب أن العمرة واجبة، وهو ما رجحه شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، ومال إليه شيخنا الشيخ زيد عليه رحمة الله. إذن الصواب أن العمرة واجبة. كذلك مما يستفاد من الحديث أن الحج من الجهاد، قال عليهن جهاد لا قتال فيه. وقد جاء في الحديث الآخر جهاد الصغير والكبير والمرأة الحج والعمرة. كذلك مما يستفاد من الحديث فضل الحج وعلو منزلته. كذلك مما يستفاد من الحديث أن القتل من خصائص الرجال، وأن النساء ليس عليهن قتال، عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى امرأة مقتولة في إحدى الغزوات قال: ما كان لهذه أن تقاتل، ما كان لهذه أن تقاتل. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. رواه مسلم.
إضافة إلى ما سبق، هل تجب العمرة على المكي أي على أهل مكة من هم من سكان مكة؟ رواية عن الإمام أحمد أنها لا تجب على المكي وتجب على الآفاقي، واختارها الخراقي وابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقيل بوجوبها مطلقا على المكي والآفاقي، وهي إحدى الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله، ورجحها واختارها سماحة الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وشيخنا الشيخ أحمد عليهم رحمة الله. هذا الحديث حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء الحديث. يؤخذ من الحديث أولا صحة الحج عن الصبي، صحة الحج عن الصبي وإن كان لا يجب عليه الحج، فيكون نافلة مثل الصلاة بحقه نافلة، فيكون نافلة، هذا الحج نافلة. ولهذا يقول بعض العلماء يلغز بهذا، يقول: شخص صح نفل حجه قبل فرضه. من هو؟ الصبي، صح نفل حجه قبل فرضه. كذلك مما يستفاد من الحديث أن الصبي على قسمين: صبي مميز يعني بلغ 7 سنوات يفهم الخطاب ويرد الجواب، فإن هذا المميز يحرم عن نفسه، ينوي عن نفسه ويحرم عن نفسه ويؤدي ما يستطيع من المناسك، ويطاف ويسعى به محمولا إن احتاج إلى ذلك. أما من كان دون التمييز فإنه ينوي عنه وليه ويجنبه المحظورات، محظورات الإحرام. كذلك مما يستفاد من الحديث أن للولي أجر، للولي له أجر لقول صلى الله عليه وسلم: ولك أجر. كذلك مما يستفاد من الحديث الحث على التربية على العبادة، تربية الأبناء على العبادة وإبعادهم عن المعاصي، فكونها تذهب به للحج تربية له على الطاعة. كان النبي صلى الله عليه وسلم حث الصحابة على تعليم الأبناء على الصلاة: علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، فرقوا بينهم في المضاجع، يجعل لهم اللعب من العهن حتى يصوموا، وإن كان ليس واجبا عليهم لا لكن باب التعويد على الطاعة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، الحث على التربية على الطاعة. كذلك ما يستفاد أن الصغير قبل البلوغ لا تكتب عليه الآثام، لا تكتب عليه الآثام. كذلك مما يستفاد أن الصبي إذا بلغ، وهذا يأتي معنا، تجب عليه حجة أخرى. إذا بلغ الصبي فتجب عليه حجة أخرى. ولهذا مما أذكره من كلام شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله عن الإمام ابن أبي حاتم الرازي أنه حج بابنه، أبو حاتم الرازي حج بابنه ابن أبي حاتم، وكان قبل البلوغ، وفي يوم عرفة احتلم ابنه، هذا احتلم، ففرح فرحا عظيما. لماذا فرح؟ لأن حجه صح فرضا، ما دام احتلم في يوم عرفة، يوم عرفة الحج عرفة، صح منه الحج فرضا، ففرح بهذا فرحا عظيما. نعم. الحديث الذي بعد.
وعنه رضي الله عنه قال: كان الفضل رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
حديث عبد الله بن عباس قال: كان الفضل رضيف النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم. الحديث استفاد منه فوائد. مما نستفيد من الحديث جواز الإرداف على الدابة المطيقة، سواء كانت من الإبل أو الخيل أو نحو ذلك. كذلك مما يستفاد مما ذكره شيخنا الشيخ زيد عليه رحمة الله في شرحه، قال: أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا معصومين من الخطأ، ولكن لهم من الأعمال الصالحة ما يمحو الله به ما بدر منهم من مخالفة الشرع. كذلك مما يستفاد أن النظر إلى النساء الأجنبيات محرم، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم زنا بقوله: العين تزني وزناها النظر. وكذلك مما يستفاد وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مع عدم التعنيف إلا إذا دعت الحاجة. ومما ذكره شيخنا رحمه الله صحة النيابة في الحج عن الشيخ الكبير الذي لا يثبت على الراحلة، وعن الميت، سواء من تركته أو تبرع أهل الإحسان. هذه بعض الفوائد التي ذكرها شيخنا الشيخ زيد عليه رحمة الله. كذلك مما يستفاد من الحديث جواز نيابة المرأة عن الرجل، جواز نيابة المرأة عن الرجل، فيجوز للمرأة أن تحج عن الرجل الذي ما حج حجة الإسلام. كذلك مما يستفاد جواز النيابة عن الحج في الفريضة لمن يعجز عنه عجزا مستمرا، إذا كان هناك شخص عاجز عن الحج عجز مستمر، عجزا مستمرا، وعنده مال فإنه ينيب من يحج عنه. كذلك مما يستفاد من الحديث أنه ما دامت النيابة جائزة في فرض الحج ففي نفله من باب أولى، ففي نفله من باب أولى. وهنا مسألة حكم الحج عن الغير اتفق العلماء على جواز استنابة العاجز عن حج الفريضة لكبر سن أو لمرض لا يرجى برؤه، واتفقوا على عدم جواز استنابة القادر على الحج في حج الواجب، واختلفوا في جواز استنابة القادر على الحج في حج النفل على قولين. القول الأول أنه لا يصح الإنابة في حج النفل مع القدرة، هو اختيار سماحة الشيخ ابن باز عليه رحمة الله. القول الثاني أنه يجوز الإنابة في حج النفل مع القدرة، وهو مذهب الحنفية وهو المذهب عند الحنابلة، والأقرب والأرجح هو القول الأول، لأن الأصل في العبادات عدم النيابة إلا ما دل الدليل عليه. والأمر الثاني لأنه غير مضطر إلى الاستنابة فيه، فلم يجد الاستنابة فيه كالصحيح، وهذا هو القول الراجح والأقرب أنه لا تجوز الإنابة في حج النفل مع القدرة على الحج. الوقت إذا انتهى أشعرنا فيه. كذلك مما نستفيده من الحديث ترك الاستفصال يدل على أن النائب يأتي بالحج ولو من غير بلد المنوب. ترك الاستفصال يدل على أن النائب يأتي بالحج ولو من غير بلد المنوب، لأن من الفقهاء من يقول إذا أردت أن تحج عن شخص لا بد أن تأتي بالحج من بلد من تحج عنه، وهذه المسألة اختلف فيها الفقهاء على قولين. القول الأول أنه لا يلزم النائب أن يأتي بالحج من بلد من ناب عنه، وهو مذهب الشافعي وقول عند الحنابلة أو اختيار سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله. القول الثاني أنه يلزم النائب أن يأتي بالحج من بلد من ناب عنه، وهو المذهب عند الحنابلة، والقول الأول هو الأرجح، أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما استفصل هذه المرأة، قالت إن فريضة الله أدركت على أبي شيخا كبيرا لا يذكر على الراحل أفأحج عنه؟ فقال نعم. ما سأل هل أنت في نفس البلد التي فيها الأب أم في بلد أخرى، ما استفصلها. وهناك قاعدة ذكرها بعض أهل العلم، ترك الاستفصال في قضايا الأحوال ينزل منزلة العموم في المقال. كذلك مما نستفيد من الحديث بر الوالدين وأنه من أفضل الأعمال، فهذه المرأة أرادت أن تبر بأبيها. كذلك مما يستفاد جواز الكلام مع المرأة الأجنبية عند الحاجة، عند الحاجة في السؤال الاستفتاء الأمر الذي تحتاج إليه فيما يتعلق بدينها ونحو ذلك. نعم.
وعنه رضي الله عنه أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقض الله فالله أحق بالوفاء. رواه البخاري.
هذا الحديث حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة، الحديث استفاد منه فوائد. أولا أن من نذر الحج وجب أداء هذا النذر، فإن مات ولم يفي بما نذر فإنه يفعل عنه بعد موته، ويكون ذلك مبرئا لذمته. كذلك مما يستفاد انعقاد النذر في العبادات، والنذر هو إلزام المكلف نفسه بعبادة ليست واجبة عليه بأصل الشرع. كذلك مما يستفاد وجوب الوفاء بالنذر إذا أوجبه الإنسان على نفسه. قال الله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. كذلك مما يستفاد أنه إذا مات الإنسان قبل أداء النذر يؤدى عنه وجوبا إن ترك مالا، واستحبابا إن لم يترك مالا. كذلك مما يستفاد أن الوفاء بالنذر واجب على الميت ولو لم يوصي به لأنه دين. كذلك مما يستفاد أن القياس أصل من أصول التشريع، حيث قاس الرسول صلى الله عليه وسلم الحج على الدين. كذلك مما يستفاد حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وتوضيحه، حيث ضرب لها المثل قال: أرأيت لو كان على أمك دين؟ هذا من حسن أسلوبه صلى الله عليه وسلم. كذلك مما يستفاد وصول ثواب عبادة الحج من الحي عن الميت. كذلك مما يستفاد وجوب قضاء حقوق الله تعالى على الميت كالزكاة والنذر، وأنها تزاحم الحقوق التي للخلق كالتركة ونحوها. يستفاد من الحديث فضل بر الوالدين، حيث جاءت هذه المرأة تسأل: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى مات، أفأحج عنها؟ من حرصها على أمها وعلى برها. كذلك مما يستفاد أن جواز وفاء النذر عن الميت والدين عن الميت من لطف الله تعالى بخلقه لتخفيف أعباء الواجبات على هذا الميت، فهذا من لطف الله تعالى. نعم.
وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما صبي حج ثم بلغ الحنف فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما أعرابي حج ثم هاجر فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى. رواه البيهقي وغيره، ولم يرفعه إلا يزيد بن زريع عن شعبة وهو ثقة، ولذلك صححه ابن حزم ولكن زعم أنه منسوخ، والصحيح أنه موقوف، وقد رواه ابن أبي شيبة في المصنف شبه المرفوع.
هذا الحديث كذلك عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما صبي حج ثم بلغ الحنف فعليه أن يحج حجة أخرى. اختلف العلماء في هذا الحديث هل هو مرفوع أو موقوف، وذكر المصنف رحمه الله قال: والصحيح أنه موقوف. ومن أهل العلم من صححه مرفوعا كما جاء عن الشيخ الألباني عليه رحمة الله أنه صح هذا الحديث مرفوعا. وهذا الحديث نأخذ منه أحكام، وقد ذكرنا شيئا منها قبل، أن الصبي ما إذا حج قبل أن يبلغ فعليه أن يحج حجة أخرى، حجة الإسلام بعد البلوغ، وتعتبر الأولى له نافلة. كذلك العبد المملوك إذا حج وهو مملوك ثم أعتق فصار حرا فعليه حجة أخرى، وتعتبر الأولى له نافلة. هذا مجمل فوائد من هذا الحديث. وكذلك أن حجة الرقيق قبل العتق لا تجزئه عن حجة الإسلام، لا تجزئه عن حجة الإسلام. وأما قوله وأيما أعرابي حج ثم هاجر فعليه حجة أخرى، فقد ذكر شيخنا الشيخ زيد عليه رحمة الله قال: وذلك أن الأعرابي إذا كان قد حج قبل الهجرة حال كفره فعليه حجة متى دخل في الإسلام، هاجر أو لم يهاجر. أما إذا كان حج من البادية وهو مسلم قبل أن يهاجر فالصحيح عندي أن حجه صحيح وسقط الفرض عنه، سقط الفرض عنه لأنه بعد البلوغ، بعد البلوغ. فمجمل ما يتعلق بهذا الحديث أن العبد المملوك إذا حج وهو في حال رقه ثم اعتق فعليه حجة أخرى، والصبي كذلك إذا حج وهو صغير ثم بلغ فعليه حجة أخرى، ولا تجزئه الأولى عن حجة الإسلام وتكون له نافلة. نعم.
وعنه رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: انطلق فحج مع امرأتك. متفق عليه واللفظ لمسلم.
استفاد من هذا الحديث أولا أن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم، لأن المحرم يصونها ويحميها ويكون أيضا في حاجتها إذا احتاجت وهي ضعيفة. ثانيا يستفاد أن الشريعة كاملة لأحوال الناس إلى أن تقوم الساعة، كذلك يستفاد أن جماعة الناس لا تكون محرما للمرأة خرجت مع مجموعة نساء ورجال، بل كل امرأة لابد لها من محرم، كل امرأة لابد لها من محرم. كذلك مما يستفاد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرجع ذلك الرجل من الجهاد لكي يحج مع امرأته، لأن سفره مع امرأته أهم من الجهاد. كذلك مما يستفاد أنه إذا كان هذا في سفر الحج الذي هو مظنة الورع والعبادة فكيف بغيره من الأسفار. كذلك مما يستفاد أنه يجب على المسلمين أن يلتزموا بأوامر الله وألا يتساهلوا فيها، وألا تخرج المرأة ولا تسافر إلا مع ذي محرم، إلا إذا خرجت المرأة، يقول أهل العلم إذا خرجت المرأة من بلاد الكفار مهاجرة فهذا جائز، أو ضاعت في البر وليس عندها أحد، أو مات المحرم وهي مع رفقة، فإنها تصحب الناس في هذه الحالة. ولهذا يقول الفقهاء: الأمر إذا ضاق اتسع، وإذا اتسع ضاق. إذا ضاق اتسع، كانت في ذهبت للحج أو في سفر ومعها محرمها ثم مات في السفر، فإنها تكون مع هذه الرفقة. كذلك يستفاد من الحديث تحريم الخلوة، خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية وهي التي ليست ذات محرم. كذلك مما يستفاد أنه لا يجب على المرأة أداء الحج إذا لم تجد محرما. كذلك مما يستفاد أن محرم المرأة هو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب كالأخ أو بسبب مباح كالأخ من الرضاعة. كذلك مما يستفاد أنه يشترط في المحرم الإسلام، فالكافر لا يكون محرما كما يشترط التكليف الصغير لا يكون محرم. التكليف والبلوغ والعقل المجنون لا يكون محرما. كذلك مما يستفاد أن فرض العين مقدم على فرض الكفاية، فالرجل كتب في الحج في الجهاد وهو فرض كفاية، والمحافظة على زوجته فرض عين، ففرض العين مقدم على فرض الكفاية. نعم.
وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه أبو داود، وهذا لفظه وابن ماجة وابن حبان، وصحح البيهقي إسناده والإمام أحمد وقفه.
يستفاد من الحديث أن فيه دليل على أن الإنسان إذا حج بالنية عن غيره وهو ما حج عن نفسه أن الحج يقع عن نفسه، أن الحج يقع عن نفسه وإن لم ينوه عند عقد الإحرام. طيب، الذي أعطاه المال ليحج عنه ما هو الحل؟ يعيد المال إلى صاحبه. كذلك مما يستفاد أن فيه دلالة على تعليم الجاهل، الجاهل ينبغي أن يعلم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم حججت عن نفسك؟ قال لا. ففيه دلالة على تعليم الجاهل. كذلك مما يستفاد من الحديث الاستفصال عند الحاجة، إذا رأيت أن الحاجة تستدعي أن تستفصل هذا الإنسان السائل أو الذي وقع في المخالفة، استفصل أحججت عن نفسك؟ قال لا. ثم بيّن له الطريقة الصحيحة. كذلك مما يستفاد جواز حج الإنسان عن قريبه، إذا كان قد حج عن نفسه يحج عن قريبه. قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي من الأقارب، جواز أن يحج الإنسان عن قريبه. كذلك مما يستفاد استحباب ذكر اسم المحجوج عنه، أن تذكر اسم المحجوج عنه، لبيك عن شبرمة لبيك عن شبرمة. قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال أهل العلم يؤخذ منه استحباب ذكر اسم المحجوج عنه. كذلك مما يستفاد أن المفتي إذا تبين له أن هذا الجاهل قد أخطأ فيما هو عليه فلا بد أن يبين له الطريقة الصحيحة، ما تتركه على الخطأ تقول له أخطأت وتمشي، لا، بين له الطريقة الصحيحة الفعل الصحيح. الرسول صلى الله عليه وسلم قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، ثم حج عن شبرمة. كذلك يستفاد منه، وهذا من حديث السابق، أنه يستحب أن يحج الإنسان عن أبويه إن كانا ميتين أو عاجزين، وما حج حجة الإسلام يبادر بالحج عنهما. كذلك مما يستفاد أنه يجب على النائب لمن يحج عن غيره أن يأخذ ليحج، ليس يحج ليأخذ. يأخذ المال إذا أعطاك المحرم التي تحجج عنه، تأخذ المال لكي تحج به، ليس تحج من أجل أنك تأخذ المال ويكون نيتك المال جمع المال، لا، ميز. يجب أن تخلص النية لله تعالى. كذلك مما يستفاد أنه يجوز للإنسان الذي يحج عن غيره، يجوز له أن يدعو لنفسه ويدعو لنفسه مع دعائه للمنوب عنه. كذلك مما يستفاد أن له مثل أجره، من دل على خير فله مثل أجره. كذلك مما يستفاد أنه إذا نسي ذكر اسم المحجوج عنه، إنسان يبغى يحج عن شخص وفي الميقات نسي أن يقول لبيك اللهم عمره عن فلان أو حج عن فلان، إذا نسي فليس عليه شيء، إحرامه صحيح والأعمال بالنيات. ذكر الاسم اسم المحجوج عنه من باب الاستحباب ليس من باب الوجوب، فإذا نسيه لا يضر. هذه بعض الأحكام المتعلقة في النيابة. هل يجوز الإنسان أن يحج أن يعتمر عن شخص ويحج عن شخص إذا كان متمتع؟ يجوز ذلك. إنسان مثلا قد حاج قد اعتمر من قبل هو عاجز ووكل شخصا لكي يحج عنه، ووكله آخر لكي يعتمر عنه ما اعتمره عاجز كذلك، فيجوز إذا كان متمتعا يأتي بعمرة عن شخص والحج عن شخص آخر. أفتى أهل العلم بجواز ذلك. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين. أيها الإخوة، يسر إخوانكم في جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة صامطة أن ينقلوا لكم هذا الدرس العلمي لشرح كتاب الحج من لأحاديث المحرر لابن عبد الهادي يرحمه الله، لشيخنا ووالدنا الشيخ الفاضل عبد الله بن محمد النجم، فليتفضل مشكورا مأجور.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ففي هذه الليلة الطيبة نبتدئ هذا الدرس المبارك في هذا الجامع المبارك في هذه القرية، قرية الركوبة المعروفة بحرص أهلها شبابها كما نحسبهم الله حسيبهم على العلم وعلى الخير، وأسأل الله سبحانه أن يرزقني وإياهم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل والثبات على دينه حتى نلقاه. أيها الإخوة الكرام، درسنا بكتاب المحرر لابن عبد الهادي، نأخذ منه كتاب الحج. والإمام ابن عبد الهادي محمد بن عبد الهادي الجماعيلي الدمشقي الحنبلي المولود سنة 705 من الهجرة والمتوفى سنة 744 من الهجرة، وقد أثنى عليه الإمام ابن كثير وقال الإمام العالم العلامة ابن عبد الهادي، له قرابة 70 من المؤلفات مع أنه ما تجاوز 40 رحمه الله تعالى. وهذا الرجل العالم له من المؤلفات العظيمة في الحديث وفي أصول الفقه، وله كتاب في بيان مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فعليه رحمة الله. هذا الكتاب الذي معنا المحرر وفي أحاديث الأحكام في كتاب الحج. والحج لغة القصد، الحج لغة القصد، واصطلاحا أو شرعا هو قصد بيت الله الحرام لأعمال مخصوصة في زمن مخصوص استجابة لأمر الله وابتغاء مرضاته. وقد ذكر بعض العلماء تعريف آخر، وهو قصد بيت الله الحرام بنية لأعمال مخصوصة في زمن مخصوص من شخص مخصوص، وكل هذه التعريف صحيحة. والحج أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، وهو يجب في العمر مرة واحدة على المستطيع. نبتدئ في قراءة الأحاديث من أجل الوقت. نعم تفضل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي الأمين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف علينا وعليه رحمة الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة. متفق عليه.
هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة. نأخذ منه فوائد، منها أولا فضل العمرة وأنها تكفر السيئات بقوله كفارة لما بينهما. كذلك نستفيد من الحديث فضل الإكثار من العمرة، فضل الإكثار من العمرة لقوله العمرة إلى العمرة. وقد جاء في الحديث الآخر الصحيح: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. فالمتابعة في العمرة مستحبة ومندوب إليها، خلافا لمن كره ذلك من أهل العلم، كما نقل عن الإمام مالك رحمه الله أنه كره أن يعتمر العبد في السنة أكثر من مرة، وخلافا لمن كره من أهل العلم أن يعتمر أكثر من مرة في الشهر. فالمتابعة بين العمرة سنة، لكن بعض أهل العلم يقول لا تكن مثلا في وقت متقارب. فقد نقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال عن المدة بين العمرة والعمرة، قال: إلى أن يحمم رأسه، يعني إذا حلق رأسه يبدأ الشعر. مما يلاحظ تكرار العمرة في اليوم الواحد، هذا مما تكلم عليه بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ممن يكررون العمر، وبالأخص في أيام المناسبات رمضان أو في ليلة 27 تخصيصها بعمرة من أجل الليلة لم يرد، لكن لو اعتمر بدون تخصيص لا بأس. وبعضهم يخصص هذه الليالي وتلك الليالي بعمر متعددة عن نفسه وعن أبيه وعن فلان وفلان. هذا كذلك مما تكلم فيه أهل العلم تكرارها في اليوم الواحد. أما في وقت يعني يمكن للشعر أن ينبت فلا بأس، فإن هذا من المتابعة في العمرة، وقد أفتى بهذا سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله. كذلك ما نستفيد من الحديث أن العمرة ليس لها وقت مخصوص، مما يدل على المتابعة، أن العمرة ليس لها وقت مخصوص بل تؤدى في كل وقت. كذلك ما يستفاد أن الحج أفضل من العمرة، لقوله والحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة. كذلك مما يستفاد من الحديث أن الجنة هي الجائزة الكبيرة لفضائل الأعمال، لقوله ليس له ثواب إلا الجنة، يدل على أن الجنة هي أعلى وأعظم ما يتمناها الإنسان. كذلك مما يستفاد من الحديث الحث على أداء الحج خاليا من الإثم، لقوله والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. كذلك مما يستفاد من الحديث حرص الحاج على أن يكون حجه مبرورا، ومن صفات الحج المبرور أن يكون خالصا لله عز وجل. ولهذا جاء في سنن ابن ماجه لبيك اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، وأن يكون صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من صفات الحج المبرور أن يكون برا في أفعاله وأعماله، وأن تكون نفقته طيبة. ولهذا يقول الشاعر إذا حججت بمال كله سحت، فما حججت ولكن حجت العير، لا يقبل الله إلا كل صالحة، ما كل من حج بيت الله مبرور. فالحرص على أن يكون حجك مبرورا خالصا لله، صوابا على سنة رسول الله، أن تكون النفقة طيبة، أن يكون برا في أعماله متقيا لله في حجه. هذه بعض الصفات الحج المبرور. نعم. حديث الذي بعده.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله على النساء جهاد؟ قال نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجه، وهذا لفظه ورواته ثقات.
حديث عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله على النساء جهاد؟ قال نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. يستفاد من هذا الحديث فوائد. أولا، وجوب الحج على النساء، وجوب الحج على النساء. كذلك مما يستفاد أن الحج جهاد في سبيل الله لا قتال فيه. كذلك مما يستفاد من الحديث أنه قد اختلف العلماء في وجوب العمرة، فذهب أهل الحديث وهو المشهور عن الشافعي وأحمد وإسحاق إلى أن العمرة واجبة، وهو اختيار اللجنة الدائمة للإفتاء، وهو ما رجحه الشيخ العلامة حافظ الحكمي رحمه الله. ولهذا قال رحمه الله في وجوب العمرة الخلف اشتهر بينهم، لكن وجوبها ظهر. والقول الثاني وهو المشهور عن المالكية وهو قول الحنفية أن العمرة ليست بواجبة وأنها سنة. والقول الأرجح هو القول بالوجوب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي رزين العقيلي حج عن أبيك واعتمر. كذلك جاء في حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وتحج البيت وتعتمر. أما الاستدلال بالحديث الذي بعده فهو حديث جابر. اقرأ حديث جابر يا شيخ عبد الرحمن، اقرأ حديث جابر الذي بعده.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال يا رسول الله أخبرني عن العمرة، أواجبة هي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، وأن تعتمر خير لك. رواه الإمام أحمد وضعفه والترمذي وصححه، وقد روي موقوفا وهو أصح.
الاستدلال بهذا الحديث على أن العمرة ليست بواجبة، هذا الحديث ضعيف كما سمعنا، رواه الإمام أحمد وضعفه والترمذي صححه، وقد روي موقوفا وهو أصح، وقد ضعفه الإمام الألباني رحمه الله تعالى، لأن في إسناده الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف وهو مدلس، وكذلك في الحديث الآخر الحج جهاد والعمرة تطوع، كذلك إسناده ضعيف. والصواب أن العمرة واجبة، وهو ما رجحه شيخنا أحمد بن يحيى النجم رحمه الله، ومال إليه شيخنا الشيخ زيد عليه رحمة الله. إذن الصواب أن العمرة واجبة. كذلك مما يستفاد من الحديث أن الحج من الجهاد، قال عليهن جهاد لا قتال فيه، وقد جاء في الحديث الآخر جهاد الصغير والكبير والمرأة الحج والعمرة. كذلك مما يستفاد من الحديث فضل الحج وعلو منزلته. كذلك مما يستفاد من الحديث أن القتل من خصائص الرجال، وأن النساء ليس عليهن قتال، عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى امرأة مقتولة في إحدى الغزوات قال: ما كان لهذه أن تقاتل، ما كان لهذه أن تقاتل. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. رواه مسلم.
إضافة إلى ما سبق، هل تجب العمرة على المكي، أي على أهل مكة من هم من سكان مكة؟ رواية عن الإمام أحمد أنها لا تجب على المكي، وتجب على الآفاقي، واختارها الخراقي وابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقيل بوجوبها مطلقا على المكي والآفاقي، وهي إحدى الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله، ورجحها واختارها سماحة الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وشيخنا الشيخ أحمد عليهم رحمة الله. هذا الحديث حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء الحديث. يؤخذ من الحديث أولا صحة الحج عن الصبي، صحة الحج عن الصبي، وإن كان لا يجب عليه الحج، فيكون نافلة مثل الصلاة، بحقه نافلة، فيكون نافلة، هذا الحج نافلة. ولهذا يقول بعض العلماء يلغز بهذا، يقول: شخص صح نفل حجه قبل فرضه، من هو؟ الصبي، صح نفل حجه قبل فرض. كذلك مما يستفاد من الحديث أن الصبي على قسمين: صبي مميز يعني بلغ 7 سنوات، يفهم الخطاب ويرد الجواب، فإن هذا المميز يحرم عن نفسه، ينوي عن نفسه ويحرم عن نفسه، ويؤدي ما يستطيع من المناسك، ويطاف ويسعى به محمولا إن احتاج إلى ذلك. أما من كان دون التمييز فإنه ينوي عنه وليه ويجنبه المحظورات، محظورات الإحرام. كذلك مما يستفاد من الحديث أن للولي أجر، للولي له أجر لقوله صلى الله عليه وسلم ولك أجر. كذلك مما يستفاد من الحديث الحث على التربية على العبادة، تربية الأبناء على العبادة وإبعادهم عن المعاصي، فكونها تذهب به للحج تربية له على الطاعة. كان النبي صلى الله عليه وسلم حث الصحابة على تعليم الأبناء على الصلاة، علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، فرقوا بينهم في المضاجع، يجعل لهم اللعب من العهن حتى يصوموا، وإن كان ليس واجبا عليهم لكن باب التعويد على الطاعة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، الحث على التربية على الطاعة. كذلك ما يستفاد أن الصغير قبل البلوغ لا تكتب عليه الآثام، لا تكتب عليه الآثام. كذلك مما يستفاد أن الصبي إذا بلغ، وهذا يأتي معنا، تجب عليه حجة أخرى، إذا بلغ الصبي فتجب عليه حجة أخرى. ولهذا ما أذكره من كلام شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله عن الإمام ابن أبي حاتم الرازي أنه حج بابنه، أبو حاتم الرازي حج بابنه من أبي حاتم، وكان قبل البلوغ، وفي يوم عرفة احتلم ابنه، هذا احتلم ففرح فرحا عظيما. لماذا فرح؟ لأن حجه صح فرضا، ما دام احتلم في يوم عرفة، يوم عرفة الحج عرفة، صح منه الحج فرضا، ففرح بهذا فرحا عظيما. نعم. الحديث الذي بعد.
وعنه رضي الله عنه قال: كان الفضل رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع، وذلك في حجة الوداع. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
حديث عبد الله بن عباس قال: كان الفضل رضيف النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم. الحديث استفاد منه فوائد. مما نستفيد من الحديث جواز الإرداف على الدابة المطيقة، سواء كانت من الإبل أو الخيل أو نحو ذلك. كذلك مما يستفاد مما ذكره شيخنا الشيخ زيد عليه رحمة الله في شرحه، قال أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا معصومين من الخطأ، ولكن لهم من الأعمال الصالحة ما يمحو الله به ما بدر منهم من مخالفة الشر. كذلك مما يستفاد أن النظر إلى النساء الأجنبيات محرم، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم زنا بقوله: العين تزني وزناها النظر. وكذلك مما يستفاد وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مع عدم التعنيف إلا إذا دعت الحاجة. ومما ذكره شيخنا رحمه الله صحة النيابة في الحج عن الشيخ الكبير الذي لا يثبت على الراحلة، وعن الميت، سواء من تركته أو تبرع أهل الإحسان. هذه بعض الفوائد التي ذكرها شيخنا الشيخ زيد عليه رحمة الله. كذلك مما يستفاد من الحديث جواز نيابة المرأة عن الرجل، جواز نيابة المرأة عن الرجل، فيجوز للمرأة أن تحج عن الرجل الذي ما حج حجة الإسلام. كذلك مما يستفاد جواز النيابة عن الحج في الفريضة لمن يعجز عنه عجزا مستمرا، إذا كان هناك شخص عاجز عن الحج عجز مستمر عجزا مستمرا وعنده مال فإنه ينيب من يحج عنه. كذلك مما يستفاد من الحديث أنه ما دامت النيابة جائزة في فرض الحج ففي نفله من باب أولى، ففي نفله من باب أولى. وهنا مسألة حكم الحج عن الغير، اتفق العلماء على جواز استنابة العاجز عن حج الفريضة لكبر سن أو لمرض لا يرجى برؤه، واتفقوا على عدم جواز استنابة القادر على الحج في حج الواجب، واختلفوا في جواز استنابة القادر على الحج في حج النفل على قولين، على قولين. القول الأول أنه لا يصح الإنابة في حج النفل مع القدرة، هو اختيار سماحة الشيخ ابن باز عليه رحمة الله. القول الثاني أنه يجوز الإنابة في حج النفل مع القدرة، وهو مذهب الحنفية وهو المذهب عند الحنابلة، والأقرب والأرجح هو القول الأول، لأن الأصل في العبادات عدم النيابة إلا ما دل الدليل عليه. والأمر الثاني لأنه غير مضطر إلى الاستنابة فيه فلم يجد الاستنابة فيه كالصحيح، وهذا هو القول الراجح والأقرب أنه لا تجوز الإنابة في حج النفل مع القدرة على الحج. الوقت إذا انتهى أشعرنا فيه. كذلك مما نستفيد من الحديث ترك الاستفصال يدل على أن النائب يأتي بالحج ولو من غير بلد المنوب، ترك الاستفصال يدل على أن النائب يأتي بالحج ولو من غير بلد المنوب، لأن من الفقهاء من يقول إذا أردت أن تحج عن شخص لا بد أن تأتي بالحج من بلد من تحج عنه، وهذه المسألة اختلف فيها الفقهاء على قولين. القول الأول أنه لا يلزم النائب أن يأتي بالحج من بلد من ناب عنه، وهو مذهب الشافعي وقول عند الحنابلة أو اختيار سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله. القول الثاني أنه يلزم النائب أن يأتي بالحج من بلد من ناب عنه، وهو المذهب عند الحنابلة، والقول الأول هو الأرجح، أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما استفصل هذه المرأة، قالت إن فريضة الله أدركت على أبي شيخا كبيرا لا يذكر على الراحل أفأحج عنه، فقال نعم. مسألة هل أنت في نفس البلد التي فيها الأب أم في بلد أخرى ما استفصلها. وهناك قاعدة ذكرها بعض أهل العلم، ترك الاستفصال في قضايا الأحوال ينزل منزلة العموم في المقال. كذلك مما نستفيد من الحديث بر الوالدين وأنه من أفضل الأعمال، فهذه المرأة أرادت أن تبر بأبيها. كذلك مما يستفاد جواز الكلام مع المرأة الأجنبية عند الحاجة، عند الحاجة في السؤال الاستفتاء الأمر الذي تحتاج إليه فيما يتعلق بدينها ونحو ذلك. نعم.
وعنه رضي الله عنه أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقض الله فالله أحق بالوفاء. رواه البخاري.
هذا الحديث حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة، الحديث يستفاد منه فوائد. أولا، أن من نذر الحج وجب أداء هذا النذر، فإن مات ولم يفي بما نذر فإنه يفعل عنه بعد موته، ويكون ذلك مبرئا لذمته. كذلك مما يستفاد انعقاد النذر في العبادات، والنذر هو إلزام المكلف نفسه بعبادة ليست واجبة عليه بأصل الشرع. كذلك مما يستفاد وجوب الوفاء بالنذر إذا أوجبه الإنسان على نفسه. قال الله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. كذلك مما يستفاد أنه إذا مات الإنسان قبل أداء النذر يؤدى عنه وجوبا إن ترك مالا، واستحبابا إن لم يترك مالا. كذلك مما يستفاد أن الوفاء بالنذر واجب على الميت ولو لم يوصي به لأنه دين. كذلك مما يستفاد أن القياس أصل من أصول التشريع، حيث قاس الرسول صلى الله عليه وسلم الحج على الدين. كذلك مما يستفاد حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وتوضيحه، حيث ضرب لها المثل، قال: أرأيت لو كان على أمك دين. هذا من حسن أسلوبه صلى الله عليه وسلم. كذلك مما يستفاد وصول ثواب عبادة الحج من الحي عن الميت. كذلك مما يستفاد وجوب قضاء حقوق الله تعالى على الميت كالزكاة والنذر، وأنها تزاحم الحقوق التي للخلق كالتركة ونحوها. يستفاد من الحديث فضل بر الوالدين، حيث جاءت هذه المرأة تسأل: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى مات، أفأحج عنه؟ من حرصها على أمها وعلى برها. كذلك مما يستفاد أن جواز وفاء النذر عن الميت والدين عن الميت من لطف الله تعالى بخلقه لتخفيف أعباء الواجبات على هذا الميت، فهذا من لطف الله تعالى. نعم.
وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما أعرابي حج ثم هاجر فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى. رواه البيهقي وغيره، ولم يرفعه إلا يزيد بن زريع عن شعبة وهو ثقة، ولذلك صححه ابن حزم ولكن زعم أنه منسوخ، والصحيح أنه موقوف، وقد رواه ابن أبي شيبة في المصنف شبه المرفوع.
هذا الحديث كذلك عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، اختلف العلماء في هذا الحديث هل هو مرفوع أو موقوف، وذكر المصنف رحمه الله قال والصحيح أنه موقوف، ومن أهل العلم من صححه مرفوعا كما جاء عن الشيخ الألباني عليه رحمة الله أنه صح هذا الحديث مرفوعا. وهذا الحديث نأخذ منه أحكام وقد ذكرنا شيئا منها قبل، أن الصبي ما إذا حج قبل أن يبلغ فعليه أن يحج حجة أخرى، حجة الإسلام بعد البلوغ، وتعتبر الأولى له نافلة. كذلك العبد المملوك إذا حج وهو مملوك ثم أعتق فصار حرا فعليه حجة أخرى وتعتبر الأولى له نافلة. هذا مجمل فوائد من هذا الحديث. وكذلك أن حجة الرقيق قبل العتق لا تجزئه عن حجة الإسلام، لا تجزئه عن حجة الإسلام. وأما قوله وأيما أعرابي حج ثم هاجر فعليه حجة أخرى، فقد ذكر شيخنا الشيخ زيد عليه رحمة الله قال وذلك أن الأعرابي إذا كان قد حج قبل الهجرة حال كفره فعليه حجة متى دخل في الإسلام، هاجر أو لم يهاجر. أما إذا كان حج من البادية وهو مسلم قبل أن يهاجر فالصحيح عندي أن حجه صحيح وسقط الفرض عنه، سقط الفرض عنه لأنه بعد البلوغ، بعد البلوغ. فمجمل ما يتعلق بهذا الحديث أن العبد المملوك إذا حج وهو في حال رقه ثم اعتق فعليه حجة أخرى، والصبي كذلك إذا حج وهو صغير ثم بلغ فعليه حجة أخرى ولا تجزئه الأولى عن حجة الإسلام وتكون له نافلة. نعم.
وعنه رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال انطلق فحج مع امرأتك. متفق عليه واللفظ لمسلم.
استفاد من هذا الحديث أولا أن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم، لأن المحرم يصونها ويحميها ويكون أيضا في حاجتها إذا احتاجت وهي ضعيفة. ثانيا يستفاد أن الشريعة كاملة لأحوال الناس إلى أن تقوم الساعة. كذلك يستفاد أن جماعة الناس لا تكون محرما للمرأة خرجت مع مجموعة نساء ورجال، بل كل امرأة لابد لها من محرم، كل امرأة لابد لها من محرم. كذلك مما يستفاد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرجع ذلك الرجل من الجهاد لكي يحج مع امرأته، لأن سفره مع امرأته أهم من الجهاد. كذلك مما يستفاد أنه إذا كان هذا في سفر الحج الذي هو مظنة الورع والعبادة فكيف بغيره من الأسفار. كذلك مما يستفاد أنه يجب على المسلمين أن يلتزموا بأوامر الله وألا يتساهلوا فيها، وألا تخرج المرأة ولا تسافر إلا مع ذي محرم، إلا إذا خرجت المرأة، يقوله أهل العلم إذا خرجت المرأة من بلاد الكفار مهاجرة فهذا جائز، أو ضاعت في البر وليس عندها أحد أو مات المحرم وهي مع رفقة فإنها تصحب الناس في هذه الحالة. ولهذا يقول الفقهاء: الأمر إذا ضاق اتسع، وإذا اتسع ضاق. إذا ضاق اتسع، كانت في ذهبت للحج أو في سفر ومعها محرمها ثم مات في السفر، فإنها تكون مع هذه الرفقة. كذلك يستفاد من الحديث تحريم الخلوة، خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية وهي التي ليست ذات محرم. كذلك مما يستفاد أنه لا يجب على المرأة أداء الحج إذا لم تجد محرما. كذلك مما يستفاد أن محرم المرأة هو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب كالأخ أو بسبب مباح كالأخ من الرضاعة. كذلك مما يستفاد أنه يشترط في المحرم الإسلام، فالكافر لا يكون محرما، كما يشترط التكليف، الصغير لا يكون محرم، التكليف والبلوغ والعقل، المجنون لا يكون محرما. كذلك مما يستفاد أن فرض العين مقدم على فرض الكفاية، فالرجل كتب في الحج في الجهاد، في الجهاد وهو فرض كفاية، والمحافظة على زوجته فرض عين، ففرض العين مقدم على فرض الكفاية. نعم.
وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه أبو داود، وهذا لفظه وابن ماجة وابن حبان، وصحح البيهقي إسناده والإمام أحمد وقفه.
يستفاد من الحديث أن فيه دليل على أن الإنسان إذا حج بالنية عن غيره وهو ما حج عن نفسه، أن الحج يقع عن نفسه، أن الحج يقع عن نفسه وإن لم ينوه عند عقد الإحرام. طيب، الذي أعطاه المال ليحج عنه، ما هو الحل؟ يعيد المال إلى صاحبه. كذلك مما يستفاد أن فيه دلالة على تعليم الجاهل، الجاهل ينبغي أن يعلم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: حججت عن نفسك؟ قال: لا. ففيه دلالة على تعليم الجاهل. كذلك مما يستفاد من الحديث الاستفصال عند الحاجة، إذا رأيت أن الحاجة تستدعي أن تستفصل هذا الإنسان السائل أو الذي وقع في المخالفة، استفصل: أحججت عن نفسك؟ قال: لا. ثم بيّن له الطريقة الصحيحة. كذلك مما يستفاد جواز حج الإنسان عن قريبه، إذا كان قد حج عن نفسه يحج عن قريبه. قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي من الأقارب. جواز أن يحج الإنسان عن قريبه. كذلك مما يستفاد استحباب ذكر اسم المحجوج عنه، أن تذكر اسم المحجوج عنه: لبيك عن شبرمة، لبيك عن شبرمة. قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال أهل العلم: يؤخذ منه استحباب ذكر اسم المحجوج عنه. كذلك مما يستفاد أن المفتي إذا تبين له أن هذا الجاهل قد أخطأ فيما هو عليه، فلا بد أن يبين له الطريقة الصحيحة، ما تتركه على الخطأ تقول له أخطأت وتمشي، لا، بين له الطريقة الصحيحة، الفعل الصحيح. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، ثم حج عن شبرمة. كذلك يستفاد منه، وهذا من الحديث السابق، أنه يستحب أن يحج الإنسان عن أبويه إن كانا ميتين أو عاجزين، وما حج حجة الإسلام يبادر بالحج عنهما. كذلك مما يستفاد أنه يجب على النائب لمن يحج عن غيره أن يأخذ ليحج، ليس يحج ليأخذ. يأخذ المال إذا أعطاك المحرم الذي تحجج عنه، تأخذ المال لكي تحج به، ليس تحج من أجل أنك تأخذ المال ويكون نيتك المال جمع المال، لا ميز. يجب أن تخلص النية لله تعالى. كذلك مما يستفاد أنه يجوز للإنسان الذي يحج عن غيره، يجوز له أن يدعو لنفسه ويدعو لنفسه مع دعائه للمنوب عنه. كذلك مما يستفاد أن له مثل أجره، من دل على خير فله مثل أجره. كذلك مما يستفاد أنه إذا نسي ذكر اسم المحجوج عنه، إنسان يبغى يحج عن شخص في الميقات نسي أن يقول لبيك اللهم عمره عن فلان أو حج عن فلان، إذا نسي فليس عليه شيء، إحرامه صحيح والأعمال بالنيات. ذكر الاسم اسم المحجوج عنه من باب الاستحباب ليس من باب الوجوب، فإذا نسيه لا يضر. هذه بعض الأحكام المتعلقة في النيابة. هل يجوز الإنسان أن يحج أن يعتمر عن شخص ويحج عن شخص إذا كان متمتع؟ يجوز ذلك. إنسان مثلا قد حاج قد اعتمر من قبل هو عاجز ووكل شخصا لكي يحج عنه، ووكله آخر لكي يعتمر عنه ما اعتمره عاجز كذلك، فيجوز. إذا كان متمتعا يأتي بعمرة عن شخص والحج عن شخص آخر، أفتى أهل العلم بجواز ذلك. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.